من سدر، شجرة السدر، ويأتي بها ويدقها بين حجرين، يدقها بين حجرين، فإذا تفتفتت في الماء خلطها مع الماء. ويقرأ عليها آية الكرسي والقواقم، قل والله أحد، قل أنه الفلق، قل أنه الناس، ثلاث مرات مع آية الكرسي، ويخلطها بالماء. وأنا أشير أن يكون القارئ يعني مما يظن به أنه من أصحاب الأرواح العلوية لا السفلية، السفلية التي دنت للدنيا وصار عندها علاقات محرمة أو صارت تفعل منكرات وتساهل بالربا، المهم أرواح سفلية للدنيا، أرواح علوية أهل التقوى، ما يقرب الحرام، هذه أقرب إن شاء الله تكون رقياه مؤثرة. فيقرأ على الماء ويحتسي منه المسحور ويشرب ويغتسل ثلاث مرات بإذن الله يبرأ. طيب ما صباح مساء ثلاثة أيام يغتسل ثلاث مرات ما برئ، يظل يكرر حتى يذوب السحر في داخله، يكرر هذا. ولأن بالقراءة العادية كان جرب بعض القراء يقعد سنة واحدة ويقرأ ويقرأ، لأنه المارد الذي هو طار إلى بدنه بعد العقد، عقد الساحر، يعقد بشعره من أثره وينفث ويكتب في ذلك الطلاسم، أول ما ينتهي من آخر عقدة يطير الجندي المسؤول بعد كفر طالب السحر، بعد كفر لا شك الساحر، فيصبح تحت خدمته، فيطير إلى بدن المسحور فيبقى محبوسا فيه بالعقد، وإذا قرأت فيه يتعذب لكن صعب الخروج إلا بإذن الله. فعلى المسلم ولا يستبعد أن يشفى، يشفى إن شاء الله بهذا، بس لكن قد يطول الأمر، ولعل الأقصر في ذلك الرقية اللي دل عليها وهب المنبه واعتمدها شيخنا بن باز الله يرحمه، وأنا باشرتها فوجدتها الحمد لله نافعة لبعض المسحورين الذين أوذوا في السحر. ولا يجوز إنكار السحر ويقول ما في سحر، هذا اللي يقول ما في سحر كافر، الله ذكره في القرآن، وما ذكر في القرآن فلا يجوز تكذيبه، قال الله تعالى في كتابه وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بالسحر عظيم، فسمى الله الذي جاء به سحرة آل فرعون سحرا، فلا يجوز أن يقول ما في سحر، كذب الله، في سحر، قال وجاءوا بسحر عظيم، لكن لا يحل لك أن تعتقد، نعم لا يجوز لك أن تعتقد أن هذا السحر بيد الشيطان ما يفك له، بل أن الأمر بيد الله، قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هذه الآية الأخيرة اعتمدت فيها على الرد على من يقول فك السحر بالسحر في الخير، لأنه يريد يرجع لامرأته وهذا خير، هو ما يبي يفعل فك السحر دي، هذا خطأ، لأن الله عمم فقال ويتعلمون ما يضرهم، فالسحر ضار في كل حال لأنه استعانة بالشيطان وخسارة للدين، ولذلك قال ما يضرهم ولا ينفعهم، ما استثنى الله، قال إلا من أخذ عن زوجته ينفعه، فحرام أن تستثني بعقلك، العقل ليس حجة في تقييد النصوص والاستثناء فيها، فمن قال بذلك فهو على مذهب المعتزلة العقل القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، والصواب أن أمر الدين قائم على الاتباع، قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، فالدين ليس بعقلك ومحسن عقلك خرافاتك، الدين باتباع قواعد تأخذها عن أهل العلم ليس من بنات أفكارك، فمن ظن في الدين فإنه داخل في قول الله تعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. فمن ظن في بعقله في دين الله واعتقد أنه يمكن يستحل أمر بعقله ويقيد نص بعقله فهذا من الخرص المحرم. قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالرب يقول ما يضرهم ولا ينفعهم، يقول لا في نافع. طيب، ثم يتمسك بالمتشابه من كلام العلماء في النشرة، وأن بعض العلماء قال إنما هي كسعيد المسيب أو إنما هي تفيد. أي قال ابن القيم في الرد على هؤلاء، يقصد هؤلاء من السلف من قالوا بجواز النشرة ليس السحر وإنما الأدوية الروحية المفيدة من قراءة الفاتحة والمعوذات، هذه النشرة المباحة المشروعة، وليس النشرة بمعنى استعمال عمل الساحر لفك السحر، فهذا قطعا لا يجوز. والحقيقة إذا ظفرت السلطات بالساحر وأنه صعب إقامة البين عليه، لكن لو ثبت إقامة بين عليه يقتل. وقد قتل المملكة العربية السعودية، قتلت ساحرا سوريا وآخر أظن سودانيا، فحينئذ إذا ثبت أن فلان ساحر فإنه يقتل. ما الدليل على ذلك؟ 3 من الصحابة قتلوا الساحر: عمر الخطاب وجندب وحفصة. نعم، قتلوا الساحر. وأما جندب فرأى رجل يمسك رأسه كذا أمام الناس ويحطه قدامه ويرفعه والناس يطالعون أو كما فعل، فجاء جندب وطار برأسه قتله صحابي. فالساحر يقتل لأنه أصلا ما يستطيع الجن يعاونونه ويسحرون عيون الناس ويعاونونه إلا إذا كفر. فالشيطان إذا كفر مكن بإذن الله الجند هؤلاء أن يعينونه بسحره، من غير كفر لا يمكن يمارس هذا. فحينئذ حده أن يقتل الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فعلى المسلم إذا أراد أن يتقي السحر أن يشتري من المدينة، من عالية المدينة، خيش من تمر اللي يسمى عجوة المدينة العالية، قيدها العلامة الألباني كما ذكرت لي ابنته رحمها الله بأنه قيد ذلك بالعالية. فالعالية المدينة العجوة الذيها إذا أخذها وتصبح كل يوم بسبع تمرات كما منها كما في صحيح البخاري، لن يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. الواحد قال لك تفضل عند القهوة وسممك ما تموت، ما يأثر السم إذا تصبحت بسبع تمرات من عجوة عالية المدينة. منطقة المدينة اسمها العالية، عجوتها غالية صحيح لكن ثمنها فيها يمكن أغلى من اللحم، الكيلو أغلى من اللحم 3 أضعاف أو ضعفين، لكن ثمنها فيها لذة وقوة. نعم، ثمنها فيها لابد تكون جيدة، ولا يخدعك البائعون يقول لك هذه عجوة هي بعجوة، لا يخدعك، خذها من مصادرها المعروفة. طيب، فنسأله حينئذ أن يقينا وإياكم شر السحر والشر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجعل كيد كل من يكيد علينا في نحره، وأن يجعل تدبير كل من يدبر علينا وعلى الإسلام والدعوة تدبيره علينا تدميرا عليه. اللهم ارسل عليهم من أراد الكيد بنا أو السحر أو السم أو غير ذلك، وبإخوان المسلمين من أراد بهم شرا فاجعل وكيدا فاجعل كيده في نحره تدميره تدميرا عليه، وسلط عليهم ربنا الأسقام المستعصية واصرف شرهم بها عنا إنك سميع الدعاء مجيب. طيب، من يطع الرسول أخذنا 7 كم؟ أي نعم، وصلنا أفلا يتدبرون. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. السؤال الأول: هناك دعوة بين الإخوان المسلمين لجذب الناس من رؤوسهم ومنظريهم وعقد مؤتمرات وعقد محاضرات اسمها تدبر القرآن، فما مفهوم الرجل السلفي الذي يتبع بكر وعمر هم السلف النبي والصحابة اللي تدبر القرآن، وما مفهوم الإخواني لتدبر القرآن؟ دائما يقول تدبر وش يعنون؟ يبون في الأخير يملون عليهم الآيات في التكفير فيكفرون، يقول هتدبر الآية خلاص إذن قل بها القرآن القرآن، ولا يلفتون نظرهم لآثار الصحابة والسنن. من جهة يكتلون الناس، الناس تحب القرآن، تحب اللي يدعو لتدبره، يكتلون الناس عشان يخرجون على الحكومات بذلك. طيب، فما الفرق حينئذ بين تدبر الإخواني والتدبر السلفي للقرآن؟ على ضوء فهم السلف، يعني مثلا ما يجيك مع صاحبه كذا شوف 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 الآية دي وإحنا كنا في غفلة، مثل ما فعل الخوارج في عهد علي بالضبط كذا سوى. قال شيخنا الفوزان: أخذوا العلم بعضهم عن بعض، تركوا الرجوع لعلماء الصحابة، ما رجعوا خارج يلتقي مع هذا. شوف علي حكم مين؟ حكم على الرجال. ماذا قال الله؟ ومن لم يحكم أنزل فلا يكون الكافرون. علي كافر ومن معه كفار، ونخرج من هذه البلد الظالم أهلها. راح وراء وقاتلوا علي في صفين. طيب، إذا التدبر ليس أن تذهب ببنات أفكارك تدبر على كيفك، فيه في قواعد علم، في قواعد تفسير، في علوم القرآن، في آثار الصحابة عمدة، في أحاديث فسرت لك القرآن، في نفس آيات مفسرة للآيات التي تقرأها، فيفسر القرآن بالقرآن بالسنة بآثار الصحابة، ليس بنات أفكارك. وصل بعض تفسير بنات أفكاره إلى أن وصل لتفسير الباطنية. تبت يدا أبي لهب وتب، قال يدا أبي لهب أبو بكر عمر، اذبح بقرة قالوا عائشة، وش التفسير؟ فلا يحل الرجوع للرأي في التفسير. وقد جاء في الحديث الضعيف سندا لكن الصحيح معنا، من قال في القرآن برأيه، سبحان الله، قال برأيه وراح كتب التفسير، ليه والله رأيه صحيح، لا يفرح، فقد أخطأ. كيف بعض الناس كذا ويقول القرآن برأيه وتضرب معه الحظ، يعني تضرب معه ويفرح ويقول أنه مفسر، إذا يختر الحديث هذا ما أجمل معناه وإن كان سنده ضعيف. من قال في القرآن برأيه فأصاب، وجد أنه أصاب فقد أخطأ. ما الوجه في خطأه؟ أنه وصل لطريق الصواب من غير الطريق المشروع بالحدس كذا. فيجب أن يصل بطريق المشروع، وشو؟ أن يفعل مثلكم بالضبط هكذا، كل يوم تجون بيوتكم، بعضكم تعبان ربما ما نام لأجل عارض، المهم جاء تسمع التفسير وتتقنه، خاصة من أفضل التفاسير بعد الطبري، أخصر من الطبري وهو تفسير ابن كثير. سمعت شو قال السلف الآية؟ هذا هو تدبر، تدبر على وفق السلف، ما تدبر براسك، على وفق ما قاله السلف. وإذا كان عندك آلة استنباط فلك أن تدبر على ما فعل السعدي وابن عثيمين والفوزان وهكذا. أما تدبر من جنس دبر الخوارج، تأتي بآيات نزلت في المسلمين تجعلها في الكفار، تجعلها في المسلمين وتكفر بها المسلمين، وتخرج على حكوماتك وتحدث دماء في الأرض كما سمعت في بعض البلدان العربية، في مصر الخوارج هناك بعد ما كفروا الحكومة صاروا يسرقون نساء الضباط ويذهبون بهم إلى المزارع ويقولوا سبي. بأي حق؟ بأي حق؟ ما أذن لك القتال هذا أصلا، تخرج على الحكومة من رأسك وتروح تأخذ على مرأة راح تودي عيالها المدرسة تخطفها وتوديها المزارع وتقول سبي؟ ما تخاف الله؟ سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية. هذا كله بإيش؟ بما يسمى به تدبر القرآن. دعوة تدبر القرآن أي قولوه بالرأي. أما السلفي قولوه بآثار الصحابة، مثل ما تصنعون أنتم بالضبط، تقرؤون كل يوم جرعة من ابن كثير حتى تنتهون من القرآن كما انتهى بعضكم من السعدي 6 سنوات، خلاص مر على القرآن كله وعرف التفسير. هذا هو التدبر الصواب. وفي الحديث المخيف أو المخوف من تدبر القرآن بالعقل مما قد ينتج أمراض وأدواء مستعصية، قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي، حد يقول في مسند أحمد، طيب سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. سبحان الله العظيم، كيف يعني هلاك أمتي في الكتاب واللبن؟ أما الكتاب فيتأولونه على غير ما أنزل، يتأولون الكتاب على غير ما أنزل فيكون هلاكهم. ولعل هذا الحديث يلتقي مع الحديث في أدب مفرد وغيره، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، ورأينا الآن من الدواعش من يقتل أباه، يقتل ابن عمه، رأينا من يقتل ابن عمه، رأينا من يقتل جارة. أو فإذا الهلاك في الكتاب، الكتاب كيف مو مكان للهلاك، لا هلاك إذا فهموا على غير فهم السلف. فسيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، الله المستعان. فعلى المسلم بعد هذا الحديث أن يحذر أن يهلك بالكتاب، بأن يحضر دروس التفسير فيه ولا يتكلم في آية حتى يرجع إلى أقوال أئمة التفسير المعتمدين كالطبري شيخ المفسرين ومجاهد بن جبر وطاووس من التابعين وابن عباس وابن مسعود وعائشة ونحوهم من الصحابة وأئمة الدين كالإمام أحمد والشافعي، فلا يأتي من رأسه بأشياء ما قالها ما أرادها الرب. ولذلك الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم الحديث والحمد لله خرجه أحمد في المسند. من حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في الكتاب واللبن، قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل. إيش؟ بالرأي، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. الله أكبر، ما أحسن ما تصنعون يا عباد الله. اسمع الهلاك في اللبن كيف يكون، ينصرف باللبن وهو رمز من رموز الدنيا ولا يعني هو بالذات، ينصرف باللبن ويشتغل بالتجارة أو نحو ذلك فيه حتى يذهب ويسكن البوادي ويترك الجمعة والجمعات، وحينئذ يعرض نفسه لعدم سماع العلم فيهلك. فإذا اشفق على كل من كان معك زميل في الحلقة 2 3 سنين وفجأة اختفى راح لدنياه يجمع فيها، يسهر في الليل من أجل هذا يسمونه الجوال، ومن لحياته كله نزه في نزه بعد ما أنعم الله بنعمة العلم، لأن هذا بداية هلاك، هلاك الابتعاد عن العلم. فالعلم هو اللي يصونك لتدخل الجنة، من سلك طريق التمس بعلم سهل طريق الجنة. النصارى دخلوا النار سماهم الله ضالين، ضلوا العلم ما طلبوه حتى قالوا بأن الله هو المسيح أو ثلاثة أو هو ابن الله، فسماهم الله بالضالين. قال سفيان بن عيينة: من ضل من عبادنا في شبه بالنصارى. إذن بعد هذا الحديث: هلاك أمتي في الكتاب، يجعلك تصبر على طلب علم التفسير وتأخذه من مصادره الصحيحة. قال ابن تيمية وشيخ المفسرين الطبري: فأحسن التفاسير الطبري ثم ابن كثير، ولا تذهب للتفسير البيضاوي ولا تفسير الزمخشري ولا هذه التفاسير التي ظل أصحابها مثل تفسير سيد قطب ضلال القرآن. بعض الناس يحسب الشخص هذا المعلم هو فاضي، يعني قد يحقد على سيد قطب والثاني ويتبلاه من غير علم فيدخل، قد يكون سبب لهلاكه. لا، حنا ما نقول في شخص إلا ما نعتقد ونعلم من كلامه. يرضيك أن يقول سيد قطب عن موسى: موسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، هكذا موسى كان، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هل من كان عند الله وجيها يا سيد قطب يجوز أن ترميه بهذه الفضائع والعظائم التي فيها مجمع الطيش؟ كيف يكون وجيه طائش؟ ما يمكن. الوجاهة ما يمكن يأخذها الإنسان إلا بالحلم والركادة والاتزان والحلم، هذه كذا يأخذ الوجاهة. ما تشوف إنسان طائش كل ما شاف أحد الحارة يجي ضاربه ويطيش عليه وكذا، ما يمكن يسود هذا. الحليم أو الطائش ما يسود. فوصف الاندفاع وصف سيد قطب موسى فيه ينافي الوجاهة التي ذكرها الرب، التي لا تكون إلا لأهل الحلم والعقل والاتزان. فاحذر هذه التفاسير. وكذلك قوله في معاوية وعمرو بن العاص، قال: وحين يركن معاوية بن أبي سفيان، الكاتب الوحي طعن فيه وسبه سيد قطب، قال: حين يركن معاوية بن أبي سفيان ومن وزميله من عمرو العاص إلى الكذب والغش وبيع الذمم. ليش كذا الصحابة؟ قال النبي: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما يبلغ، أي ولا يستهوي أن أحد الشيطان يقول أن هذا الرجل من بلد عربية. طيب ليش ما يتكلم في أهل بلد؟ وهذا كله سقوط، لأننا من قبل تكلمنا في محمد علوي مالكي وهو سعودي الجنسية ودعا إلى الشرك الأكبر، رد عليه علماؤنا، فهنا نرد من أبناء هذه البلد، من أبناء تلك البلد بحسب الرد العلمي، ما نقول عشان بلدنا وبلد غيره، هذا تفاهة ولا يقولها عاقل. على كل حال، على المسلم أن يحمد الله إذا وفقوا لدرس تفسير يمر فيه على كلام المفسرين من العلماء، فعليه أن يعظم النواجذ على ما فهم من العلماء ويعمل بما سمع. نعم، والخوارج إنما خرجوا على علي لأنهم ما تدبروا القرآن حق التدبر، وهو الرجوع إلى كلام الصحابة، فصاروا يقولون: علي ما حكم القرآن، حكم آراء الرجال، ووقعوا في هذه التهمة الباطلة حتى كفروا أهل العلم من الصحابة والخلفاء ومن الخلفاء الراشدين وهو علي بن أبي طالب، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هذا قال له في موضع، وليس معناه أنه أفضل من أبو بكر، قال وهو مسافر النبي الغزو خلف عليه، قال: أنت في هذا المكان يعني الآن مني بمنزلة إيش؟ هارون موسى. وليس هذا دليل الرافضة في تقديم علي على بكر، معاذ الله. طيب، لابد يتعلم طالب العلم وهو يذكر إطلاقات الاحترازات، لأنه إذا ما سلك طريق الاحترازات خاصة في هذا الزمان سيجد أنه مسعر للفتن وهو لا يشعر. طيب، مسعر للفتن وهو لا يشعر. وقد لاحظ بعض المشايخ، قال: أراك في تغريداتك تحترز وتحترز. لا أقول له ولغيره: ليس هذا إن شاء الله عيب، خاصة في هذا الزمان تحترز لأنك إذا لأن العدو قد يظفر بكلمة فيها إطلاق فيطير بها ويحتج بك، فعليك أن تتعلم الاحتراز للاحتراز. طيب اقرأ.
أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال: ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
صحيح، هذا من دلائل أن القرآن حق، لأننا وجدنا التوراة الإنجيل الآن الذي بين النصارى فيه 100 تقريبا نسخة مختلفة، كل نسخة تضاد الأخرى، فهذا من أبلغ الأدلة على أن إنجيله محرف. فالله فضح أو جعل سمة لكل كتاب من عند غيره أنه لابد أن يكون فيه اختلاف، لابد يجري فيه الخطأ ليبقى كتابه إيش؟ هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، مهيمن على كتبه. فلا كتاب خير من كتاب الله جل في علاه. لكن هناك تنفيذ أردت أن ننفس له في الدبر القرآن، فانتبهوا له. البعض يقول الآن يعني خلاص، وأنا كذا في السيارة قاعد أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة مع زوجتي في السيارة أو شيء، خلاص ما أقدر أتدبر ولا شيء، يعني ألين كل آية بحذافيرها أقرأ تفسيرها. التنفيذ بحسب المشروع، ففي آيات ظاهرة فقف عندها، وقف وازجر نفسك بها لظهور معناها مفهوم يعني. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في هذا، وهو الذي قال عنه ابن عمر، كان ابن عباس في فهم القرآن سيد الناس، وقال ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. والنبي قال كما في صحيح البخاري: اللهم علمه الكتاب، فعلمه الله الكتاب، صار آية من آيات الله في تفسير القرآن. وذلك كان أحد طلاب البارزين أفضل المفسرين، يقول سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد بن جبر فهو حسبك. مجاهد قال: أوقفت ابن عباس عند كل آية، أعرف معناها سبب نزولها أو كما قال. فتميز مجاهد من بين المفسرين للزومه ابن عباس رضي الله عن حبر الأمة عبد الله بن عباس، والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر ربي قيني والمكثرين الضرب. ابن عباس هو الحبر، هو البحر، بحرهم وهو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فقال ابن عباس: القرآن 4 أضرب في التفسير. قسم لا يعذر أحد بجهله، ما يعذر أحد بجهله، هو اللي يفهم كل أحد. لو جيت لواحد سكران طالع من الخمارة وبدأ يفوق شوي وكلمته، فقلت له: أنت تقرأ القرآن؟ يقول لي: أنا أقرأ القرآن. ما قال الله في القرآن: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إيش دل هذه الآية عندك؟ يقول: الله معناه خلانا أوجب علينا نبعد عنه وأنه حرام وأنه في أحد يعذر بهذه الآية بجهل هذه الآية؟ ما أحد يعذر. هذا قسم لا يعذر أحد بالجهل، الله يقول فاجتنبوا، في تفسير بعدها ما في. وقسم تعرفه العرب، تعرفه العرب، تروح لأثار الصحابة ما تلقى تفسير لهذه الآية، تروح الحديث ما تلقى تفسير، يا الله، تروح للقرآن ما تلقى تفسير لهذه الآية، وش تسوي حينئذ؟ تروح للغة العرب. لكن ليس كل اللغة، لغة الاحتجاج وهي في عصر الجاهلية وعصر صدر الإسلام، وهكذا فعلوا المفسرون. العرب تقول كذا لأنه ما وجدوا آثار عن الصحابة، ما وجدوا حديث، فيضطرون إلى كلام ليش العرب في وقت الاحتجاج بكلامهم، وهو عصر الجاهلية وعصر صدر الإسلام. مثاله قال ابن عباس: ما سمعت يعني أحد من أصحابي من العلماء، من مشايخنا يعني من العلماء، ولا من معنى لا وزر، ولا سمعت حديث يفسر لي لا وزر، لا وزر. فالنبي ما فسرها، قال لا وزر معناها كذا، لأنها لغة عربية يعني معروفة، ما يحتاج النبي يقولها، الناس يعرفونها بعصره أو العرب يعرفونها. لكن ابن عباس اللغة دي ما سمعها، يذكر هذا، يذكر هذا والله أعلم. فقال: ما كنت أعرف معنى لا وزر، كلا لا وزر إلى ربك يوم إذن مستقر، واضح إلى ربك مستقر يوم إذن ينبأ الإنسان إلى آخره، لا وزر لا وزر. قال: بينما أنا أمشي في أحياء العرب وجدت أبناء أطفال العرب اللي هم على العربية في القح ويحيطون بضب، فيأتي هذا عن يمينه وهذا عن شماله ويقولون متفقون، وهم متفقين، لا وزر لا وزر. يقول للضب بيرهب كذا، يجي الواحد هنا يقول بيخاف يروح هنا، فلا وزر. فهم ابن عباس قال فهمت وقتها أنها لا مهرب، لا وزر معناها لا مهرب من حساب الله يوم القيامة. فهذا قسم إن صح السند يعني تعرفه العرب، وقسم يرحمك الله، وقسم لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فقد كذب، وقسم لا يعذر أحد بجهله كما ذكرنا. هذه نحو أربعة أقسام، كذا قال بعضهم في ألف لام ميم 15 قول، قال بعضهم هي من عند الله، يعني أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم حينئذ أن يقف عند الآية التي ظاهرها مفهوم، يعني أقصد لا يعذر أحد بجهله، ولا تقربوا الزنا، خلاص فهم أنه ما يقربه، لا ينظر، لا يزني، واضح. ويفهم أيضا أن النظر حرام، والمكالمة مع المرأة بشكل يعني مستفز الفاحشة حرام بالمزح ونحو ذلك إلى آخره، لأنه قال لا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، أي كل سبيل أدنى الزنا كالمزح مع المرأة والثناء عليها لكي تميل إلى الزنا حرام. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا، أي وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله، كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا، ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة إذا إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا.
آخر جملة وبضرب
بضرب الكتب بعضها ببعض. سن الله إليكم، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وهكذا رواه أيضا عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجة من حديث داود بن أبي هند به نحوه. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما، فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب.
نعم، وهذا خرجه مسلم. والأول الذي فيه أبو حازم أنس بن عياض وهو ثقة، أبو حازم كذلك، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، السلسلة حسنة، فالحديث إسناده حسن. الأول: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم. دائما يضرب هذا المثل عند العرب، ليش؟ ألين يضرب المثل بغلاء المراكب بالمرسيدس بالأشياء هذه، وكان عندهم يضرب بحمر النعم، إنها يعني أحسن ما يحبون من البعير والمراكب من غلاوتها وجمالها. أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخ من أصحاب رسول الله على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة يعني كما قالت عائشة ليطفن النساء حجرات عن الرجال، أي مانعات أنفسهم الاختلاط بهن بالرجال. فجلسنا حجرة أي مفتعدين، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، وهذا يدل على تحريم المراء في القرآن بغير علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا ما عنده بحث في الآية ولا قرأ التفسير، وهذا ما عنده، لا ترى هذه نزلت قبل هذه، فهذا دعوة من الرسول إنك ما تتمارى في الآية حتى تكون درست قرأت تعلمت ثم تماري بعلم. ليس نهي مطلق. ما الدليل أنه ليس لها مطلق؟ أن عائشة راجعت النبي وأمام النبي عالم بالقرآن أو ينزل عليه، فقال مر الرسول صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، في صحيح البخاري الحديث. فقالت عائشة محتجة بالقرآن، فقالت: يا رسول الله، ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ما قالها النبي لا تماري في القرآن، ليش؟ لأن هذا كان عرض على وجه صحيح على من يعرف القرآن ويفسره لتأخذ معنى وفائدة. فقال له الرسول ذلك العرض، ولكن من نوقش عذب صلى الله عليه وسلم. فحينئذ إذا جلس العلماء وذكر الواحد منهم آية وتذاكروا تذاكرا جيدا لما أوتي كل واحد منهم من سعة في العلم بالقرآن ثم وصلوا للحق بدليله، فهذا لا يسمى من المراتب. المراتب تضرب القرآن بعض البعض، لأنه يدخل الشك في القلب، يقول الله كذا، يقول لا نعم قال كذا لكن الله قال كذا، حيث تسمعهم يدخل في قلبك الشك وتوهم التناقض من جهلهم بالقرآن، أو يتكلمون فيه مرات بغير علم، فحينئذ النبي غضب خوفا على القرآن من أن يدخل فيه الشك على الناس أو يتكلم فيه الواحد منهم بغير علم تصار لنفسه أو غير ذلك، فقال إنما أنزل يصدق بعضه بعض، وأنتم تتمارون فيه على وجه كأنه الآية هذه تكذب هذه. فمن طلب العلم على وجه صحيح التفسير سيجد أن الآية هذه لا تعارض هذه، وذلك كان اللسان على حال العلماء الراسخين يقولوا جيبوا أي آية في القرآن توهموا أنها تعارض أفك لكم التعارض، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا. نعم طيب، وكان ابن عباس يفك مثل هذا التعارض إذا جاء يسأله إنسان عن آية ظاهرها يخالف آية في ظاهرها فيقول له الوجه، مثل ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لا ينظر الله ولا يكلمهم أشيمط زاني، ثم جاء في القرآن اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلمهم طيب كلمهم الله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون في القرآن، فيقال لا يكلمهم كلام إيش رحمة إنما تبكيت وعذاب وهكذا. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد به، وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به.
طيب خلي هذه الآية مهمة جدا وخاصة في الرد على الإخوان المسلمين. نعم إيش يسوون؟ تجيهم أخبار من الأمن أو الخوف يذيعون بها على وجه يحرش الناس الحكومات، ما يردون العلماء، ويأتي العلماء يقول اسكتوا عن هذا الخبر، لا تسكتوا قولوا، ما يصدرون على العلماء ويرجعون الأمر إلى من يستنبط، يجون العلماء المنظرين ها يروحون تلقاه إذا صارت أحداث شوف سيارات مجتمع المنظرين عشاء استراحة شو صاير اليوم يتناقش في الحدث، يردون الجهلة وعاد يبدأ يصطرف رأوه. كان عروس الطير شوف شو يقول للشيخ ويعطيهم هذا الأوامر انتم سووا كذا وكذا ويعطيهم الأجندة وبدأ يتصرف في تويتر وكذا يأخذ الأوامر من أمير اللي هو، ما يردون أهل العلم، يردون لهذا الطاغية الذي طغى بجهله ويبدأ يتصرف في تويتر وكذا على وفق المنظومة. لما صار الحدث أنه تولى الأمير محمد بن سلمان صار له ولاية العهد وشافوا القوة الزيادة بعد تولى ونعلي وزير الشسامين الشيخ عبد اللطيف، المهم صارت قوة وهذا أخذ قدامهم وهذا أخذ، راح قبل سلمان ما يدخل السجن مرت تغريدة واحدة كده قصيرة قال كلمة نحو اصمتوا صدقوا الآن عشان لا يزيدوا في القبض عليكم عشان تصيروا في تواجدين تروحون السجن كيف تخرج الحكومات وانت في السجون مرة قضبان اصمتوا، طالع تغريدة واحد مكتوب لواحدة كده اصمتوا ها الرمز يعرفونه اشارات كيف تغريدة كذا ثلاثة أحرف تنظيم. نعم تنظيم نسأل الله العافية. نعم طيب ننتقل للمسند إن شاء الله نناقش الآية هذه غدا حول الأقوال، وهي آية مهمة جدا وخاصة في الفتن المعاصرة، وإذا جاءهم أمر من أمن والخوف دعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، ما تردوا للجهلة ردوا لأهل العلم راسخين الخبر إذا جاك. نعم حديث رقم كم؟